أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الكلام إلى هذا الإشكال، وهو أنه في القضايا التي يكون فيها الموضوع خارجيا والوصف ذهنيا، كيف يعقل وجود النسبة بين الطرفين؟ وذكرنا بأن هذه المشكلة مشكلة عويصة أدت بجملة من الأعلام إلى التزام أمور في الواقع لا ينبغي الالتزام بها. من تلك الالتزامات ما التزمه سيدنا الشهيد قدس سره في تقييرات بحثه، حيث التزم بأن هناك لوحين، لوح الواقع ولوح الوجود، حتى يصحح تحقق أو واقعية مثل هذه الأوصاف عندما تقع وصفا لموضوع خارجي، لأنه لا يعقل أن يكون لها وجود خارجي، لأن الإمكان مثلا لو كان له وجود خارجي يلزم التسلسل، إذن لا يمكن الالتزام بوجودها الخارجي لأنه يلزم منه التسلسل، ولا يمكن نفيها خارجا باعتبار أنها أوصاف لأمور خارجية، فإن الإنسان ممكن خارج، لا أنه ممكن بحسب الذهن، والسماء فوق خارجا وواقعا، لا أنه بحسب تحليل الذهن. إذن من هنا التزم سيدنا الشهيد قدس سره كما أشرنا في تقييرات بحثه في مواضع، ومنها هذا الموضع في الجزء الثاني من تقييرات السيد الهاشمي صفحة 397، قال: فتلك النكتة لا بد وأن تكون هي النكتة الواقعية والثابتة في لوح الواقع بنفسها وذاتها، وأن خارجيتها وواقعيتها بالذات لا بالوجود، لأنه لو كانت واقعيتها بالوجود يلزم ماذا؟ يلزم التسلسل. كيف ومثل الامتناع في اجتماع النقيضين لا يمكن أن يكون خارجيا بالوجود، بل له لوح خاص به يصطلح عليه بلوح الواقع. هذا مهرب من هذه المشكلة التي أشرنا إليها، وهي أنه كيف يكون الاتصاف خارجيا والوصف لا خارجية له. هذا مهرب. مهرب آخر وهو الذي حاول أن يتخلص به صدر المتألهين، هو أنه التزم بحسب ظاهر عباراته أن لهذه الأوصاف وجودا في متن الأعيان، ولكن لا بنحو الوجود في نفسه الجوهري أو الأرضي، وإنما لها نحو من الوجود الرابط القائم. ماذا؟ القائم بالموضوع. إذن عندما نقول هذا ممكن، الإمكان موجود في الخارج، ولكنه ليس مصداقه الخارجي وجود جوهري ولا وجود عرضي، وإنما وجود ماذا؟ وجود رابط. عندما نقول السماء فوق، ليست الفوقية وجود جوهري في الخارج ولا وجود عرضي في الخارج، وإنما هو وجود ماذا؟ وجود رابط. فإذا كان وجودا رابطا عند ذلك نتخلص من محذور التسلسل. لماذا؟ باعتبار أن محذور التسلسل إنما كان يرد بعد أن ننسب الوجود إلى الماهية، والمفروض أن الوجود الرابط لا ماهية له، إذا لا يلزم التسلسل الممتنع في الخارج. بل أكثر من ذلك، في الأوصاف العدمية أيضا كذلك، فإن قولكم زيد أعمى، هذا الوصف وصف خارجي لزيد، لا أنه وصف ذهني لزيد. إذن لابد أن يكون للعمى أيضا نحو ماذا؟ نحو من الوجود، حتى يقع وصفا لزيد. وهذا معنى قولهم أن الاتصاف خارجي، مراد هؤلاء أصحاب هذا الاتجاه، مرادهم من أن الاتصاف خارجي يعني أن لهذه المفاهيم وجود رابط في متن الأعيان قائم بالموضوع. لذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 337 يقول بعبارة واضحة هذا المعنى، يقول هناك: نعم الأشياء، طلعوا المطلب صفحة 337 من الفصل الثاني، طبعا من المرحلة الأخيرة بعد من هذا الكتاب. قال: نعم الأشياء متفاوتة في الموجودية، ولكل منها حظ خاص من الوجود ليس للآخر منها، فلكل صفة، التفت العبارات، فلكل صفة من الصفات مرتبة من الوجود يترتب عليها آثار مختصة بها حتى الإضافيات وأعدام الملكات. حتى أعدام الملكات أيضا مرتبة ماذا؟ مرتبة من الوجود. إذن بعد أن عدم الملكة له حظ من الوجود، مو بذاك البيان يأتي، وإنما ماذا؟ واقعا أن عدم الملكة له ماذا؟ له شيء من الوجود. فإن لها أيضا حظوظا ضعيفة من الوجود والتحصل، لا يمكن الاتصاف بها إلا عند وجودها لموصوفاتها، ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة، يعني بين أن تكون الصفة لها وجود في نفسه كالبياض، أو ليس لها وجود ماذا في نفسه كالوجود ماذا الرابط. فكما أن البياض إذا لم يكن موجودا للجسم وجودا عينيا به، بذلك الوجود العيني يكون موجوديته ونحو حصوله الخارجي، لا يمكن وصف ذلك الجسم بأنه أبيض وصفا مطابقا لما في نفس الأمر. فكذلك حكم اتصاف الحيوان بكونه أعمى كالبياض، كما تقول الجسم أبيض لا بد أن يكون للبياض نحو من الوجود حتى يقع وصفا للجسم، كذلك للعمى لا بد أن يكون ماذا؟ نحو من الوجود. واتصاف السماء بكونها ماذا؟ فوق الأرض، هذه الأمور الانتزاعية وغيرهما من الأوصاف الانتزاعية بحسب الاصطلاح الفلسفي. هذا البيان من هنا يتضح بأن معنى الأمور الانتزاعية عند القوم بناء على هذا الاتجاه ما هو معناه؟ ما معنى أن الفوقية أمر انتزاعي؟ الجواب في جملة واحدة: الانتزاعي معناه تحويل الوجود الرابط إلى وجود ماذا؟ إلى معنى مستقل في الذهن. هذا انتزع، ما معنى انتزع؟ انتزع يعني ذلك الوجود الرابط الذهن حوله إلى ماذا؟ إلى معنى مستقل. وهذا ما يصرح به الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في شرح مبسوط المنظومة المجلد الثالث الطبعة الفارسية طبعا 347. هناك يصرح بهذا المعنى بنحو واضح تحت عنوان، هذا العنوان: انتزاع يعني تبديل معناي حرفي بمعناي اسمي. هذا معنى الانتزاع. الانتزاع هو أنك تبدل معنى حرفي إلى معنى ماذا؟ إلى معنى اسمي. ما معنى أننا انتزعنا من السماء الفوقية ها بالنسبة إلى الأرض؟ ما معنى الانتزاع؟ مو أن الأمر المنتزع موجود بنفسي وجودي منشئي انتزاعه بعين وجوده، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم أن يكون العرضي ماذا؟ ذاتيا، لأن المفروض أن الوجود العرضي موجود بنحو غير الوجود الذاتي. إذن لابد أن يلتزم بأن للأمر الانتزاعي نحوا من الوجود بالانتزاع يتبدل ماذا؟ إلى نحو آخر من الوجود. الإخوة بعد يراجعون المطلب هناك. هذا المعنى الذي ذكره هناك حاشية في صفحة 337 من الجزء الأول للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول: هذا هو الحق الصريح الذي لا مرية فيه. هذا المعنى الذي ذكره صدر المتألهين من أن لهذه الأمور نحوا من الوجود، وقد تقدم أن لازم كون الوجود الرابط موجودا بوجود طرفيه وفي طرفيه أن يتحقق الطرفان معا في ظرف تحقق الرابط، فلا معنى لتحقق قضية أحد طرفيها ذهني والآخر ماذا؟ خارجي، أو أحد طرفيها حقيقي والآخر ماذا؟ اعتباري مجازي. وحيث أن الإمكان وصف للأشياء خارجا، لا أنه وصف ذهني للأشياء، لأنه لا يعقل. الشيء في الخارج ممكن، الشيء في الخارج واجب، الوجوب الإمكان ونحو ذلك من المعقولات الثانية الفلسفية الاتصاف بها ماذا؟ اتصاف بها خارجي. عند ذلك بعد هذه العبارة في نهاية الحكمة، لابد أن الإخوة الذين يدرسون نهاية الحكمة لابد أن يفسرونها جيدا، هذه العبارة التي عبر عنها في قال: وسائر المعاني الفلسفية المبحوث عنها في الفلسفة بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعروضها في الذهن، وهي المسمات بالمعقولات الثانية الفلسفية. إذن الانتزاع أو الاتصاف خارجي والعروض ذهني بعد عند سيد الطباطبائي ماذا؟ هذا المعنى الذي أشرنا إليه. معنى الانتزاع عند السيد الطباطبائي ماذا؟ اللي تلميذه شارح مدرسته الشيخ المطهري يفسر ماذا؟ معنى الانتزاع مو أن الأمر الانتزاعي موجود بنفس منشأ ماذا؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما وجود موجود بنفس منشأ الانتزاع، لا أنه عين منشأ ماذا؟ عين منشأ الانتزاع. بنص العبارة: هذا هو الحق الصريح الذي لا مرية فيه. هذا في الأمور الانتزاعية. خب جيد، هسه تعرفون بأن النهاية إذن ما لم يقف الإنسان واقعا على حواشي السيد الطباطبائي في الأسفار لا يستطيع أن يصل إلى عمق ما يريد أن يقوله هذا الرجل في هذا الكتاب المفيد. على أي لحوة، هذا مبنى، أيضا مبنى آخر. إذن هؤلاء أيضا تخلصوا من العويصة بأي بيان؟ ببيان أن الوجود الذي ببيان أن الصفة لها ماذا؟ لها وجود رابط لا وجود مستقيم. عند ذلك بعد تكون النسبة بين أمرين خارجيين، لا بين أمر خارجي وأمر ذهني. إلى هنا اتضحت هذه النظريتان. الآن هنا واي مرد نقف عند النظرية الأولى، لعله في مكان آخر أيضا أعرض لها لكلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. أما هذه النظرية الثانية التي هي نظرية صدر المتألهين، من باب المثال أذكر لكم عندما عرضت هذه النظرية على بعض الأعلام من المدافعين عن الحكمة المتعالية، قالوا أبدا صدر المتألهين لا يمكن أن يقول ذلك. هنا جيد طلعوا الأسفار الجزء الأول وفلان صفحة فلان صفحة فلان صفحة، بعد أن قرأوا العبارات قالوا ظاهرة هذه مو مبناه الأخير، هذا دفاعا عن صدر المتألي، قال هذا ليس مبناه الأخير وإنما مبناه شيء آخر. طبعا حاشية السيد الطباطبائي عندما يقول هذا هو الحق الصريح الذي لا مرية فيه، يظهر أنه ناظر إلى كلمات أخرى لصدر المتألهين اللي لا ينسجم مع هذا المبنى اللي هو يراه أنه ماذا؟ غير صريح. قلنا جيدا، هو أحد أعلام مدرسة الحكمة المتعالية الشيخ جوادي حفظه الله، انظروا ماذا يقول في هذه الرحيق المختوم الجزء الثاني صفحة 397 من شرح الجزء الأول، يقول وإن مطلب هما النظر النهائي صدر المتألهين، هذا هو النظر النهائي لصدر المتألهين، كمرحوم علامة طباطبائي از ان بعنوان حق الصريح ياد نمودات، الذي عبر عنه سيد الطباطبائي بأنه هذا هو الحق الصريح. إذن هذا هو النظر، المهم هذا نظر فسكان لصدر المتألهين أو المدافعين عنه يريدون أن يقول ليس لصدر المتألهين، مو مهم، المهم هذا قول. هذا القول أحد أتباع هذه المدرسة الكبار وهو الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه لم يقبل عليه، لذا قال في حاشية له في الجزء الأول صفحة 336 من الأسفار، قال هذا القول عندي ليس بحق، بعد أن قال والحق، صدر المتألهين يريد أن يبين المسألة والحق أن الاتصاف كذا وبينه، حكيم السبزواري ماذا يقول؟ ها؟ يقول هذا القول عندي ليس بحق. عند ذلك تعرف لماذا الطباطبائي يقول هذا هو الحق الصريح؟ ها؟ انتصارا لمن؟ انتصارا لصدر المتألهين في قبال الحكيم السبزواري على أي لحظة. طب لماذا؟ يقول الحكيم السبزواري أنه لو التزمنا بما ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه للزم من ذلك انهدام قواعد فلسفية كثيرة، وصدر المتألهين ممن لا يلتزم بمثل هذه اللوازم. ما هي القواعد التي تنهدم؟ يذكر مجموعة من القواعد نشير إلى قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة الفرعية، حيث أن قاعدة الفرعية إذا يتذكر الإخوة ماذا قلنا؟ قلنا أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له لا الثابت، ماكو ضرورة أن نلتزم بأن الثابت المحمول الوصف أيضا يكون له ماذا؟ ثبوت. لماذا؟ باعتبار أنه هذا المحمول قد يكون أمرا ماذا؟ أمرا عدميا لا واقعية له. أما بناء على هذا المبنى مو فقط فرع لثبوت المثبت له بل ماذا؟ والثابت، لأن الثابت لأن المحمول أيضا لا بد أن يكون له نحو من الثبوت حتى ماذا؟ ها؟ حتى يمكن أن يقع وصفا للموضوع. هذه قاعدة هدف. القاعدة الثانية قال أنه يلزم في أن عدم الملكة النسبة بين العدم في العدم والملكة والملكة تكون النسبة ماذا؟ من الضدين، لأنك بعد أن قبلت أن العمى لا بد أن يكون له حظ ماذا؟ حظ من الوجود، والبصر أيضا له حظ أو هو الوجود. خب إذا صار موجود تارة بصير وهو أمر وجودي، وتارة أعمى وهو له حظ من الوجود، خب أمران وجوديان يتعاقبان ماذا؟ على موضوع واحدين خب ينقلب النسبة بين الملكة وعدمها إلى النسبة ماذا؟ إلى النسبة بين الضدين، وجملة من القواعد الأخرى التي يمكن أن ترد. لذا قال: إذ ينهدم حينئذ كثير من القواعد الحكمية، بل لا يفتي نفسه قدس سره بهذا في كثير من المواضع أساسا، هو لا يقبل. ولهذا يتضح بعد عبارة السيد الطبطبائي عندما يقول هذا هو الحق الصريح، لأنه في موارد أخرى صدر المتألهين لا يقول هذا الكلام، ولكنه هنا قال هذا الكلام. ستعرف هذه الأسفار جد بها صعود ونزول، يعني أنه استخراج نظر صدر المتألهين النهائي من المسألة، ولعله واقعا لم يكن له نظر نهائي، مرة كان يقول هذا ومرة كان يقول ماذا ذاك، كما أنه متعارف في أبواب أخرى من المعرفة الإنسانية له آراء بعدد ماذا؟ بعدد كتبه، ولا محذور في ذلك. طبيعة العلم، طبيعة المعرفة الإنسانية، وأنه بشري غير معصوم، هو هذا ليس إلا. وإلا الذي يتصور أن المعرفة البشرية غير المعصومة غير هذا، فهو في غفلة كبيرة. بل لا يفتي نفسه قدس سره بهذا. كان ابن أستاذ رحمة الله تعالى عليه الشيخ علي العيثان من علماء الحجاز، درست عدة مقدار المكاسب واللمعة، وكان مسيطرا على المكاسب إلى حد أنه ما كان يأخذ المتن بيده، وإنما احنا كنا نقرأ المتن وهو يشرح، يعني أقرأ عبارة عبارة بنحو عجيب كان يشرح المكاسب. كان يقول واحدة من أهم أدلتي العصمة هذا المعنى. قلت له شنو؟ قال: عندما أنت تنظر إلى كتاب العروة الوثقى، إلى كتاب العروة الوثقى اللي السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه كتب هذا الكتاب بعد أن طالع الجواهر 7 مرات، 7 مرات طالع ماذا؟ الجواهر. تشوفون هذا المتن يصل إلى هذا المستوى من تعليقات الأعلام، لأنه فيه مثل هذا العمق. يقول: ولكن مع ذلك أنت تجد أن السيد اليزدي في صدر الصفحة يقول شيء، وفي ذيلها يقول ماذا؟ شيئا. وهذا خير شاهد على احتياج الإنسان إلى ماذا؟ إلى معصوم. لأنه إذا كان مطالع الجواهر 7 مرات وكاتب كتاب عروة وثقى إلى يومك هذا، الأعلام لابد ماذا؟ أن يعلقوا على هذا الكتاب، ومع ذلك تجده ماذا؟ وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. على أي لحظة قال: وانهدام القواعد مثل أن ثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له، لا فرع ثبوت الثابت لمكان العدميات ماذا؟ المحمولة. ثم قاعدة الإضافة أيضا كذلك، وهكذا يقول: ومثل آخر سطر من الحاشية، ومثل أن عدم الملكة لو كان له وجود في خارج الذهن وبغير وجود منشأ انتزاعه، كان تقابله مع الملكة تقابل التضاد، والقوم حيث يقولون أنها موجودات، فالموجود عندهم الآن يريد أن يحل مسألة ماذا؟ مسألة منشأ الانتزاع. إذن هذه أيضا الإشكالات التي ترد على هؤلاء. ولكنه بشكل واضح وصريح شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يقول: لا بد من الالتزام بهذه اللوازم، لأنه لا مفر من ذلك. إما أن نلتزم بأن الوصف مع أنه ليس خارجيا يكون وصفا لأمر خارجي، وهذا غير معقول، وإما أن نلتزم ماذا؟ بأن له خارجية ونلتزم بهذه ماذا؟ اللوازم. لذا عبارته أيضا في نفس الموضع الذي أشرنا إليه يشير إلى هذه النقطة. هناك أيضا في الجزء الثاني من الرحيق المختوم هكذا يقول: إلا أنه لا مفر غريزي نيس عن التزام بلوازم تحقق وجود رابط، لا مفر من الالتزام بهذه اللوازم. إذا نلتزم إشكالات الحكيم السبزواري بعد واردة أو ليست واردة؟ لا، هذا الكلام قلناه هناك، ولكنه لا نلتزم بمثله هنا. صفحة 397. ولكنه مع ذلك كله أنا أتصور أن هذا الكلام الغريب من هؤلاء الأعلام، أتصور بأنه ما هو وجهه أيضا واقعا لم أفهم ما هو وجه الالتزام أن هذا هؤلاء الأعلام التزموا، أيا كان القائل المهم السيد الطبطبائي ملتزم، شيخ جوادي ملتزم، ولكن هناك نقض لا أتصور أن أحدا يستطيع أن يلتزم به على الإطلاق، وهو أنه هؤلاء ماذا يقولون في الوجوب الذي يقع وصفا لواجب الوجود، عينه أو زائد على ذاته؟ ماذا يقول هؤلاء؟ بناء على المبنى لابد أن يلتزموا بأنه ماذا؟ ها؟ يلتزموا أنه كالإمكان كالفوقية موجود بوجود غير وجود ماذا؟ منشأ الانتزاع، وإلا لو كان موجودا بوجود نفس منشأ الالتزاع للزم ماذا؟ للزم بطلان الفرق بين الذات وبين ماذا؟ وبين العرض، لأن وجوب الوجود وصف ماذا؟ وصف عرضي لواجب الوجود في الذهن. تقول هذا الموجود واجب فالوجوب، كما تقول السماء ماذا؟ فوق، الإنسان ممكن، زيد أعمى. إذن هذا من حيث النقض، من حيث النقض مع أن تصريح هؤلاء الأعلام أن وجوب الوجود هو ماذا؟ ها؟ هو عين هذا الوجود، لا أنه وصف زائد على هذا الوجود. هذا أول من حيث النقض. أما من حيث الحل، واقعا أيضا لا أعلم أن هؤلاء لماذا اتجهوا بهذا الاتجاه المعاكس لمباني صدر المتألهين، لماذا هو اتجه بهذا الاتجاه المخالف لمباني، إلا أن يوجه له بأنه هو يتكلم على مباني ماذا؟ يتكلم على مباني القوم، كما ذكر مرارا أني أقول شيئا في الأوائل والأواسط وأختلف عنهم ماذا في الأواخر، إلا أن يوجه له هذا التوجيه، وإلا على مباني الحكمة المتعالية قرأتم في البداية وفي النهاية وفي مواضع من الأسفار من أن الوجوب والإمكان يقعان تارة وصفا للماهية إذا نسبت إلى الوجود، وأخرى يقعان وصفا ماذا؟ لنفس الوجود. الوجود واجب، الوجود ممكن، فإذا وقع وصفين للوجود ماذا يرجعان إلى ماذا؟ يرجعان إلى الاستقلال وعدم الاستقلال، يرجعان إلى الغنى والفقر، يرجعان إلى الشدة والضعف بناء على التشكيك. وقد قرأنا في محله أن الشدة والضعف في الوجود، أن الغنى والفقر في الوجود وصفان زائدان على نفس الوجود، أو هما عين تلك المرتبة، عين المرتبة. وهذا ما يصرح به أيضا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هناك في آخر المرحلة الرابعة في الخاتمة، يقول: وأما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع لها بالحقيقة لأصالة الوجود، فالوجوب نهاية شدة الوجود الملازم لقيامه بذاته واستقلاله ماذا؟ بنفسه. والإمكان فقره في نفسه وتعلقه بغيره كما في وجود الماهيات، فهما، هذا العبارة الشاهد، فهما شأنان قائمان بالوجود غير خارجين ماذا؟ عن الوجود. وهذا ما ذكرناه مرارا من أن أحكام الوجود وإن كانت غير الوجود ماذا؟ مفهوما، إلا أنها مساوية للمساوقة للوجود ماذا؟ مصداقا. هناك ماذا قلتم أنتم؟ ماذا أجبتم؟ هنا أيضا وقع وصفا، الوجود ممكن فإن الإمكان ماذا؟ وصف. وهنا إذا التزمنا بأن الوصف عين الموصوف، هذا لا يلزم أن يكون لا يلزم منه أن يبطل الفرق بين الذات وبين ماذا؟ وبين العرضي، لأن هذا الوصف ليس عرضيا للوجود، بل هو ماذا؟ بل هو عين الوجود، وإنما صار عرضيا بحسب تحليل ماذا؟ بحسب تحليل الذهن. وإلا في متن الأعيان لا توجد عندنا عارضية ومعروضية، وإنما العارضية والمعروضية أين وجدا؟ ها؟ وجدا في متن، ها؟ في متن الأذهان لا في متن الأعيان. وإلا يلزم أن في كل أوصاف الله سبحانه وتعالى أن تلتزموا بهذا اللازم الذي لا يمكن الالتزام به. الله عالم، الله، ماذا تقولون هناك؟ تقولون مفاهيم متعددة، ولكن المصداق ماذا؟ بعضها عين البعض الآخر. أشوف لا يوجد هناك قول يقول إذا لبطل الفرق بين الذات وبين العرض، باعتبار أن تلك القاعدة إنما هي بين الذات والعرض خارجان، لا الذات والعرض بحسب ماذا؟ بحسب تحليل الذهن. إذن نقضا لا يمكن الالتزام، وحلا هو ما أشرنا إليه. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس يتضح بأن المبنى الصحيح لهذه المعقولات الثانية الفلسفية، المبنى الصحيح، أولا خلي أشير إلى معنى هذه الجملة بعد، بناء على ما تقدم بعد يتضح معنى هذه الجملة، أن الاتصاف خارجي وأن العروض ماذا؟ ذهني. هذه العبارة تكون دقيقة جدا، وليس كما أشكل عليها الشيخ المطهري بأنها عبارة ملقلقة، لا ليست ملقلقة، هذه عبارات هو من يستعمل الأمور التي على خلاف مبناه يقول ملقلقة، عبارات أخرى يستعمل، أو السيد الشهيد عندما قال أساسا هذا المعنى غير معقول. لا، هؤلاء يريدون أن يقولوا أن هذا الوصف عين الموصوف أين؟ في الخارج، ولكن لأن الذهن يأتي ويأخذ معنى اسميا من هذا الوصف فيعطيه وجود في نفسه، فيكون هناك ماذا؟ فيكون هناك عروض، لأن العروض فرع الاثنينية، فرع الوجود في نفسه للموضوع وللمحمول، وهذا لا يتحقق إلا في عالم أين؟ في عالم الذهن. فإنه في عالم الذهن بعد التحويل يكون له وجود في نفسه، فيوجد عندنا عارض، ويوجد عندنا ماذا؟ ويوجد عندنا معروض. إذن هذه العبارة على المبنى أن نريد أن نقول أن هذا الشيء الاتصاف خارجي، أن هذا الشيء في متن الأعيان واجب، في متن الأعيان ممكن، في متن الأعيان أعمى، في متن الأعيان فوق، في متن الأعيان أب، هذا كله نريد أن نقول أين؟ في متن الأعيان، ولكنه لا نريد أن نثبت إثنينية أين؟ في متن الأعيان، نريد أن نثبت وجودا واحدا حقيقة، ولكنه خلي ذهنك يمي، ولكنه هذا الوجود العقل يحلله إلى أصل الوجود وإلى نحو الوجود. هذا الوجود الموجود في الخارج، هذا الوجود الخارجي يحلله العقل إلى أصل الوجود فيشترك مع جميع الوجودات، هذا وجود، هذا وجود، هذا وجود، هذا وجود، ولكن أيضا هذه الوجودات من حيث نحو الوجود، كيفية الوجود بشهادة اختلاف الآثار، لها نحو واحد ولها أنحاء متعددة، ها؟ لها أنحاء متعددة، ينتزع من هذا النحو مفهوم ماذا؟ مفهوم العلية. هذا موجود، هذا وجود في الخارج، ولكن أي نحو من أنحاء الوجود؟ نحو من أنحاء الوجود الذي يكون واسطة في إفاضة الوجود على ماذا؟ على غيره. هذا بعد ما مرتبط بأصل وجوده، وإلا لو كان مرتبط بأصل الوجود للزم أن يكون في كل ما تحقق وجود أن يوجد ماذا؟ أن يكون علته، وهذا غير معقول. إذن نحو الوجود شيء وأصل الوجود شيء. خب، بناء على هذا نحو الوجود على قسمين. هذا بعد دا نخرج عن المباني المتعارفة لصدر المتألهين، دا ندخل في الأصل الذي نحن بنينا عليه ومشينا عليه من أن الماهية نحو الوجود لا حد الوجود، ذاك المبنى الذي ذكرناه في محله في أول أبحاث الأسوار. ماذا؟ هذا النحو قسمان، نحو يحكي مرتبة، ونحو ماذا؟ لا يختص بمرتبة. فإن الماهيات أيضا تحكي نحو الوجود، أنحاء الوجود، ولكنه تحكي ماذا؟ مرتبة. إذا صارت هذه المرتبة إنسان، بعد ليس ما فوقها إنسان، وليس ما دونها ماذا؟ إنسان. إذا صار هذه المرتبة، أما العلية لا، في العقل الأول على مباني المشاع، على اصطلاح المشاي، العقل الأول علة وهو مرتبة، العقل الثاني هم علة لما دونه وهو مرتبة. لذا عبرنا عن ذيك الأنحاء التي مختصة بالماهية، وعبرنا عن تلك الأنحاء التي غير مختصة ماذا؟ بالمفهوم الفلسفي، حتى نميز بين المفهوم المهوي وبين المفهوم ماذا؟ وبين المفهوم الفلسفي. وإلا في اعتقادنا لا هذا أول ولا ذاك ثاني، ولا ذاك أول وهذا ماذا؟ ثاني. كل هذا معقولات ماذا؟ معقولات أولية، لا معقولات أولية وثانوية، جميعا تنتزع من نحو الوجود. طبعا فهم هذه المباني هو الذي ييسر لك فهم الفلسفة، أنه أنت ماذا تريد أن تبحث. على هذا الأساس يتضح أن المبنى في المسألة، التفت جيدا، أن المبنى في المسألة هو أن هذه المفاهيم في الذهن بعد أن تأتي إلى الذهن يجعلها العقل شيئا وراء ماذا؟ وراء الموضوع، فيجعلها عارضة ماذا؟ على الموضوع. أما في متن الأعيان فهي موجودة بنفس وجود منشأ ماذا؟ منشأ الانتزاع، لا أنه بوجود آخر بل مساوقة معه. وهذا القول طبعا ليس من قولنا، وإنما قول يقول عنه صدر المتألهين أنه ذهب إليه بعض الأجلة من القوم. هسه من هم لا أعرف. هناك في صفحة 336 يقول: إن رهطا من القوم قد جوزوا كون الصفات عدمية مع اتصاف الموصوفات بها في نفس ماذا؟ في نفس الأمر. التفت جيدا، هذا الذي دعا السيد الشهيد أن يقول ماذا؟ إذا الاتصاف بها في نفس الأمر لابد أن تكون لها ماذا؟ واقعية، موجود واقعية، فإذا لابد أن يوجد هناك لوح اسمه لوح الواقع يكون ظرفا لهذه الأوصاف. وبين بعض أجلتهم ذلك بقوله: إن معنى الاتصاف في نفس الأمر أو في الخارج هو أن يكون الموصوف بحسب وجوده في أحدهما، يعني نفس الأمر أو الخارج، بحيث يكون مطابق حمل تلك الصفة عليه وهو مصداقه. ولا شك أن هذا المعنى يقتضي وجود ذلك الموصوف في ظرف الاتصاف، ثم يقول: ولا يقتضي وجود الصفة ماذا في ظرف الاتصاف، بل يكفي، لا يقتضي وجود الصفة بل يكفي ماذا؟ بل يكفي كون الموصوف، التفت جيدا إلى العبارة، دقة العبارة، كون الموصوف في ذلك النحو من الوجود بحيث لو لاحظه العقل صح له انتزاع تلك الصفة. أساسا ذاك الوجود في الخارج له نحو من الوجود، بمجرد أن يلاحظه العقل يقول هذا ماذا؟ هذا أب، هذا فوق، هذا أعمى، هذا ممكن، هذا واجب، هذا أسفل ونحو ذلك. مو أن الصفة شيء وراء الموصوف، بل يلاحظ نحو وجود الموجود في الخارج، فالعقل بمجرد أن يلاحظ نحو وجوده في الخارج عند ذلك ماذا؟ ها؟ ينتزع منه هذه الصفة، ينتزع منه هذه الصفة مو من الأصل وإنما ماذا؟ من النحو ومن الكيفية. وقس على ما ذكرناه الحال في الاتصاف الذهني، يقول وخير شاهد على ما نقول، ما يعني ما ذكره بعض الأجلة، يقول أنت عندما تأتي إلى المعقولات الثانية المنطقية نفس الكلام تقول، تأخذ الإنسان كمفهوم ماذا في الذهن، فتحلل هذا الوجود الذهني للإنسان، تستخرج من بطنه أنه ما هو كلي. فمعنى الكلية يعني وصف عارض على الإنسان غير لا مو معنى رابط حولته إلى معنى المستقل، لا، من حللت هذا المفهوم في الذهن وجدت أن هذا النحو من الوجود يستحق حمل ماذا؟ ها؟ حمل الكلية عليه، يستحق حمل الذات والعرض عليه، يستحق هكذا باقي المعقولات الثانية المنطقية. وقس على ما ذكرناه الحال في الاتصاف الذهني، فإن مصداق الحكم بكلية الإنسان هو وجوده في الذهن على وجه خاص، هذا على الوجه الخاص يعني ماذا؟ نحو الوجود، يصير مبدأ لانتزاع العقل الكلية من الإنسان، ثم الحمل على الإنسان اشتقاقان. كذلك الأمر أين ماذا؟ في الموجود الخارجي، فإنه عندما يحلله العقل ينتزع منه هذه المعاني، فتحصل بأن الأمور الانتزاعية موجودة بنفس وجود منشأ ماذا؟ الانتزاع، ولا محذورة في ذلك. والحمد لله رب العالمين.